إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. منذ أسبوع تقريبا دخل العام الدراسي الجديد، وبدخوله دخل ما لا يقل عن 8 ملايين من الطلاب إلى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم وكلياتهم. ومع دخول كل عام دراسي جديد للآباء والأمهات بل للمجتمع كله آلام وآمال، آمال في أن يكون هؤلاء الطلاب على مقاعد الدراسة جادين ونافعين ومن أسباب نهضة هذه الأمة وتقدمها، وآلام لما يحدث في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا من الفتن المتنوعة، فتن الشهوات وفتن الشبهات على أبنائنا وعلى بناتنا. فمع بداية ذلك العام أو هذا العام الدراسي لنا معه وقفات. الوقفة الأولى ستكون مع حجر الأساس في العملية التعليمية، ألا وهو المعلم أو المدرس. فالمدرس أو المعلم مهمته شريفة، بل هي من أعظم المهام، إذا لم نقل هي أشرف المهام. فمهمة التعليم والتعلم والدعوة هي مهمة الأنبياء والمرسلين، وربنا جل وعلا مدح في كتابه وأثنى في كتابه على خليله ونبيه إبراهيم، حيث قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال أهل العلم في تفسير كلمة أمة: كان معلما للناس الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس، قانتا لله حنيفا، قانتا أي مديما على الطاعة، أمة أي معلما للناس الخير. فهذا ثناء عظيم على خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال ربنا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمهمة التعليم مهمة عظيمة، وقد قال شوقي فيما قال: أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ فالمعلم يبني نفوسا ويبني عقولا، وبناء العقول وبناء النفوس أعظم من بناء المصانع، بل أعظم من بناء المدن والمجتمعات. فهنيئا لك أيها المعلم بهذه المهمة العظيمة، هنيئا لك أيها المعلم بهذه الوراثة، وراثة مهمة الأنبياء والمرسلين. من أجل ذلك عليك ألا تحزن، وعليك أن تزداد في اجتهادك، وعليك قبل كل ذلك أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى في عملك، وعليك أن تنصت لما نقول من تلك الوقفة معك. أيها المعلم، إن مهمتك عظيمة، وإنك أسوة لطلابك، فلتكن أسوة حقيقية، ولتأتسي برسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير أسوة وخير قدوة، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فعلى المعلم وعليك أيها المعلم أن تتحلى بصفات وأن تترك صفات. فمن الصفات التي ينبغي عليك أن تتحلى بها السمت الحسن، السمت الحسن. فينبغي على المعلم أن يكون سمته مشابها لسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إعفاء اللحية، إعفاء اللحية من هدي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لقوله أعفوا اللحى، ولقوله وفروا اللحى، ولقوله خالفوا المشركين. ومن السمت الحسن كذلك ألا تتشبه بالكفار في ثيابك، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فينبغي عليك أيضا أن تتحلى بالسمت الحسن في لباسك، فليكن لباسك على السنة فوق الكعبين. كذلك مما تتحلى به أيها المعلم عند دخولك الفصل على طلابك السلام الشرعي، السلام الشرعي، أن تلقي عليهم السلام الشرعي، وهو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتدع السلام المستورد من الشرق أو من الغرب، صباح الخير أو مساء الخير، وذلك لتعلم الطلاب السنة في السلام، وكذلك لتسمع من الطلاب رد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك أيها المعلم عليك عند دخولك على طلابك أن تتحلى بالابتسامة الطيبة وبطلاقة الوجه، فإن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. فعليك إذا دخلت على طلابك أن تسأل عنهم وعن أحوالهم، وتسأل عن غرائبهم، وتسأل عن مريضهم، ولا مانع أن تأخذ رقم الهاتف للغائب فتتصل به وتطمئن عليه في بيته، فإن ذلك سيزيد ذلك الطالب أو ذلك الغائب احتراما لك وتوقيرا ومحبة لك. كذلك عليك أيها المعلم إذا بدأت بكلامك بعد السلام في الفصل أن تسأل عن أركان الإسلام وعمودها الصلاة، فتسأل طلابك قبل أن تشرع في شرح مادتك، عليك أن تسأل طلابك عن الصلاة، من الذي صلى صلاة الفجر، ومن الذي صلاها في جماعة، ومن الذي لم يصلها، وما السبب. في دقائق معدودة تشعر الطلاب بأهمية هذا العماد أو العمود من أعمدة هذا الدين، ألا وهو الصلاة. فلا مانع إذا كان بعض الطلاب لم يتيسر له الصلاة أن تسمح له بطريقة صحيحة ليس فيها فوضى وليس فيها تعدي على النظام أن يذهب ويصلي الصبح أو الفجر فيأتي بعد ذلك، فيكون هذا فيه زجرا لغيره من الطلاب ودعوة لغيره من الطلاب أن يأتوا من بيوتهم وقد صلوا الفجر قبل ذلك. وقبل ذلك وبعده أيضا عليك أن تميز المتميز وتكافئ أو أن تكافئ الطالب المجد، ولا مانع للطالب الذي صلى الفجر في جماعة في المسجد أن تكافئه أمام الطلاب مع إعلامه أن الثواب والمكافأة العظمى عند الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. ثم إذا شرعت في شرح درسك فعليك أن تجعل هذه الدروس وتجعل هذه المادة أيا كانت المادة التي تدرسها أن تجعلها وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا. فإذا كنت تشرح في مادة دينية فعليك أن تنبه على أهمية العقيدة وأهمية التوحيد، وأن تنهى الطلاب عن مظاهر الشرك المنتشرة في مجتمعنا وعلى ألسنة بعض طلابنا كالحلف بغير الله مثلا، أو الحلف بالأمانة، أو الحلف بالآباء، أو الحلف بالأجداد، أو بالنعمة ونحو ذلك. وللأسف الشديد مدارسنا الآن فيها مادة التربية الدينية مادة هامشية ليس لها دخل في تقييم الطالب، وليس لها درجات توضع على قائمة الدرجات التي يحرص الطلاب على الحصول عليها، وهذه مأساة. وأي مأساة أن يؤخر الدين عن الاهتمام الأول الذي هو أهم شيء في حياة المسلم. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والشكوى لله جل وعلا. وإذا كنت معلما تعلم مادة في الرياضيات مثلا فلا مانع أن تجعل في الأمثلة التي تأتي بها أمثلة فيها مواد شرعية، كأن تقول مثلا بدلا أن تقول 1+1 يساوي كم أو 10+10 يساوي كم، من الممكن أن تقول كم عدد ركعات الصلوات الخمس، كم عدد ركعات الصلوات الخمس. إذا كنا نصلي الصبح ركعتين والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، فكم مجموع هذه؟ فهذه انتقالة يسيرة في المثال. فكثيرا من المدرسين ومما هو موجود في المناهج يجمعون عن طريق جمع أعداد التفاحات أو السيارات أو غير ذلك، فلا مانع أن تدخل هذه الأمثلة التي تقرب مسائل الشرع للطالب في كلامك وفي شرحك. كذلك إذا كنت مدرسا تدرس مادة كالعلوم مثلا، فعند تدريسها لابد أن ترشد الطالب إلى عظمة الله جل وعلا في خلقه، عظمة الله جل وعلا في خلقه وفي مخلوقاته، مما أبدع فيه الإنسان في تكوينه، في أجزائه، في خلاياه، فيما تتكون منه ذراته وغير ذلك. إذا كنت تدرس التاريخ فتستفيد من هذا التاريخ في تجارب الأمم الماضية، وتجعل تلك التجارب لك ولغيرك نبراسا وعبرة وهداية لك وللمجتمع فيما يستقبل عليك من السنين والأيام، وهكذا. هذه هي الملحوظة الأولى للمعلم فيما سيتحلى به في درسه وفي فصله. أما ما لا ينبغي أن يتلبس به أو ينزل إلى دركاته فهو أمور منها: الأول حلق اللحية، فينبغي عليه أن يترك حلق اللحية لأن ذلك فيه تشبها بالمشركين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ينبغي على المعلم المدخن أن يقلع عن التدخين على أقل الأحوال في فصله، فلا ينبغي عليه أن يدخن أمام طلابه، لأنه سيكون عندئذ شر أسوة وشر قدوة لهم. إذا كان المعلم يراه الطالب يدخن أمامه والمعلم عند الطالب له في نفسه من المكانة ما له، فأن يسوغ لنا أن نقول للطالب بعد ذلك دع هذه المفترات أو دع ما هو أعظم منها من المخدرات والمسكرات. كذلك على المعلم في فصله أن يبتعد عن الألفاظ النابية من السب والشتم بالآباء والأجداد والتشبيه بالحيوانات أو بالنعال أو بالأحذية أو بغير ذلك، فإن هذا لا يليق، وهذا ليس من مهام هذه أصحاب هذه المهمة الشريفة. كذلك على المعلم أن يترك الضرب في الوجه وأن يترك الضرب المبرح، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد نهى عن الضرب في الوجه أو اللطم على الوجه. هذه بعض الأمور التي ينبغي على المعلم أن يتجنبها وأن يحذر منها، وما سبق هو بعض الأمور التي ينبغي على المعلم أن يتحلى بها. ومع ذلك كله ينبغي على المعلم أن ينكر نفسه وينكر ذاته في سبيل هذه المهمة العظيمة، وألا يكون همه الأول هو آخر الحصة، وألا يكون همه الأول هو أن يملأ السبورة ببعض الكلمات من أولها لآخرها ليشعر نفسه وليشعر مديره أو يشعر موجهه أنه قام بمهمته. فإذا لم يكن المدير يراه وإذا لم يكن المشرف يراه، فإن الله جل وعلا مطلع عليه ومطلع على حقيقة عمله. فهذه مهمة عظيمة لا ينبغي على المعلم أن يساوم فيها، فإذا أعطي قليلا أعطى قليلا، وإذا أعطي كثيرا أعطى كثيرا، وإذا قصر في حقه أو في مكافاته فإنه يقوم بالإضرابات والاعتصامات وترك المدارس والفصول بلا مدرسين وبلا شرح، وهذه خيانة عظيمة لهذه الأمانة. فإن هؤلاء الأولاد الذين هم أمامك هم أمانة عظيمة، فهم فلذات أكبادنا، فهم فلذات أكبادنا وضعت على هذه المقاعد الدراسية أمامك. أسلمناهم لك صواعية لكي تقوم بتعليمهم وتربيتهم ودعوتهم، فلا يليق بك أيها المعلم من أجل عرض من الدنيا قليل ومن أجل فتات زائل يذهب ويأتي ومن أجل مال ربما تبتلى به وربما يكون فيه بلاء عليك تفرط في هذه المهمة العظيمة. كن كما قال ربنا جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا عن عباده المؤمنين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وتذكر كما قلنا في أول كلامنا أن خير هذه الأمة خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقد قال ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا يكن همك القرش وفقط، إن أعطيت منه شكرت وإن لم تعط منه سخطت، وأضربت واعتصمت وتركت طلابك وأبناءك وأبناء جيرانك وأبناء إخوانك في المدارس بلا درس وبلا شرح وبلا تدريس. فإن هذا الابن الذي قعد أمامك في مقاعد الدراسة تعب عليه أبواه إلى أن أوصلاه إلى ذلك المقعد، أنفق عليه واشترى أبوه له الكتب والدفاتر والأقلام والحقائب والملابس وأنفق عليه بمقدار ما يستطيع، وقد يكون هذا الأب ليس في مقدوره ذلك الإنفاق، إلى أن وصل ذلك الابن إليك في مدرستك، فأنت تساوم عليه من أجل عرض من أعراض الدنيا قد يؤتى لك وقد لا يؤتى لك. فلا ينبغي هذا أيها المعلم أن يكون خلقا من أخلاق من كما قلنا هم ورثة الأنبياء والمرسلين في العلم والتعليم والدعوة. كما قلت: أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ فعليك أن تهنأ بهذه المهمة الشريفة العظيمة التي هي مهمة الأنبياء والمرسلين، وتفتخر بها، وألا تساوم عليها بعرض من الدنيا قليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي الوقفة الأولى مع معلم الناس الخير، والوقفة الثانية مع الأبوين، مع الأب والأم والأم. وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت بعلها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والابن راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. هكذا قال نبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يبين عظم هذه المهمة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، مسؤولية الرعاية. فالأب راع في بيته، هذا محل الشاهد من هذا الحديث، ومسؤول عن رعيته. فبعض الآباء لا يأبه لأبنائه ولا يعلم ماذا يفعل أبناؤه، بل بعض الآباء إذا سألته: ابنك في أي مرحلة دراسية؟ لا يدري. ابنك ذهب إلى المدرسة أم لا؟ لا يدري. ابنك نجح أم لم ينجح؟ لا يدري. رضي ذلك الأب المسكين أن تكون مهمته هي مجرد التمويل فقط، يهتم بصلاح الأبدان ولا يهتم بصلاح الأديان. وللأسف الشديد إذا تعب ابنه أو وجع ضرسه يأخذه بسرعة إلى الطبيب ويدفع عليه بالمئة والمئتين في العلاج وفي الدواء. لكن إذا لم يصلي ابنه، وإذا كان يمشي مع أصحاب السوء أو غير ذلك، فإنه لا يبالي بذلك. قد يهتم أحيانا بسؤال ابنه: متى رجعت ومتى ذهبت؟ ولا يهتم بسؤاله: يا بني هل صليت الفجر أو الصبح قبل أن تذهب لمدرستك أم لا؟ وعندما يأتي من المدرسة لا يكلف نفسه أن يسأله: هل صليت الظهر أم لا؟ فإذا لم تصله فقم فصله، لا يهتم بذلك. بل قد يهتم بفتات الأمور وتوافه الأمور وسفاتفها. إن هذا الأب مفرط والأسف الشديد في حق ابنه وفي حق أبنائه، هو مسؤول أمام الرب جل وعلا عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وجاء في الحديث الآخر: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا كان من أصحاب النار، والعياذ بالله. فلينتبه أولياء الأمور إلى هذه المهمة العظيمة، فإن هؤلاء الأولاد الذين نتكلم عنهم ونتابعهم، نكلم المدرس ونكلم الأب ونكلم الأم، هؤلاء الأولاد هم الذين سيكونون في المستقبل الرؤساء والوزراء والأطباء والدعاة والخطباء والمدرسون والمهندسون والضباط والحراس وغير ذلك. هؤلاء الذين يجلسون على مقاعد الدراسة ولا نأبه بهم ولا نعطي لهم بالا هم الذين سيخرج منهم جيل مستقبل الذين نأمل أن يأخذوا بهذه الأمة إلى عزتها وشرفها ونهضتها وإلى عقيدتها الصافية وإلى جهادها مع الكفار وإلى أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. هؤلاء هم الأطفال والأولاد والطلاب الذين يجلسون أمامك في مقاعد الدراسة، فلا تستحقرن هذا الأمر فهو أمر جلل. الوقفة الثالثة مع الأمهات، فإن الكثير من الأمهات انشغلن بأنفسهن وانشغلن بخروجهن ودخولهن، وبعض الأمهات أمهات عاملات فهي تنتبه وتنشغل بأمرها بلباسها بمواعيدها بوقت عملها ووقت خروجها ودخولها، فتدع أبناءها في غفلة عظيمة فتضيع هذه المهمة التي استأمنها الله جل وعلا عليها. وكما قال القائل: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فلانشغال الآباء وانشغال الأمهات فيه جناية عظيمة على الأولاد، فيه جناية عظيمة على الأولاد. فتربية الأولاد والإشراف على تربية الأبناء ومتابعة الأبناء ومحاسبة الأبناء أعظم من خروج تلك المرأة ودخولها وانشغالها بنفسها وبذاتها وتركها هذا الجيل يضيع بين جدران الفصول، خاصة الفتيات، خاصة الفتيات. فإن على الأم وعلى الأب قبلها أن يحكم الأمر في أمر بناته، فيسأل البنت مع من كانت ومع من خرجت ومع من أتت ومع من جلست، بأسلوب فيه حكمة وبأسلوب فيه موعظة حسنة. وليس القصد من ذلك أن تكون رافعا للعصا في كل يوم أو في كل ساعة، بل لا بد من اليقظة قبل أن يفوت الأوان. ما نراه الآن في شوارعنا من جيوش الفتيات والبنات اللاتي يخرجن ويذهبن ويأتين إلى المدرسة وإلى الدروس الخصوصية في لباس مشين، في لباس قبيح، في لباس لا يرضاه مسلم ولا يقبل به مسلم، يجسم عورة الفتاة ما بين بنطلون، ما بين ما يدعى بالاسترتش، ما بين ما يعرف بالبضيهات. هذه ألبسة مستوردة قبيحة قذرة تكتشف عن عورة الفتيات وتجسم السوء ولا يرضاها الله جل وعلا. وقد قال النبي الكريم محذرا لنا ومحذرا لأولياء الأمور، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر من هذين الصنفين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات مميلات، وقبل ذلك كاسيات عاريات، رؤوسهن كأثنمة البخت يعني مرتفعة المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فأين النخوة أيها الرجال؟ أيها الأب، أين النخوة وأين الغيرة على بناتك اللاتي يمشين في الطرقات يجبن الطرقات والشوارع في أوقات غريبة منذ أن يخرجن من المدرسة إلى أوقات متأخرة؟ عليك أن تتقي الله في هذه البنت إذا كانت هذه الفتاة سفيهة ولا تعرف مصلحة نفسها كما يقولون، فإنك أنت القيم، وقد جعل الرب جل وعلا لك القوامة لعقلك ولرجاحة ذهنك وللمسؤولية التي أعطاك الله جل وعلا إياها، فلا تفرط فيها. فاتق الله في هؤلاء البنات وفي هذه البنات. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان له ثلاث بنات فأحسن إليهن وأدبهن وزوجهن كن له حجابا من النار. قال أعرابي واثنتين، قال واثنتين. وهذه بشرى عظيمة لك يا الأب إذا أحسنت إلى هؤلاء البنات، فأحسنت إليهن بالتعليم والتربية ثم بعد ذلك بالتزويج، كنا هؤلاء البنات لك حجابا من النار، وهذه منقبة عظيمة وشرف عظيم لك وللأم كذلك. فليتقي الله الأبوان في أبنائهم وبناتهم، وليتقي الله المدرسون في طلابهم، وليرجعوا إلى مدارسهم رجوعا طيبا حميدا، وليقلعوا عن هذه الإضرابات وهذه الاعتصامات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي التي من أسباب تدمير البلاد والعباد. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أعمالنا وأصلح أقوالنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
واعتدلوا وتقاربوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، وليسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وترابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
طبعا.